بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بدأوا بعمل الله تعالى وتوفيقه الدرس 28 من كتاب الصلاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتقديم يديه في ركوعه وتأخيرهما عند القيام. قال رحمه الله تعالى: إن من مناديب الصلاة تقديم يديه في سجوده. الإنسان إذا أراد أن ينتقل من القيام إلى السجود ينبغي أن يقدم يديه، وتكون اليدان أول ما يمس الأرض من بقية أعضائه. معناها هو تقديم يديه في سجوده، معناها يقدم الإنسان إذا أراد انتقل من القيام إلى السجود أول شيء يبدأ مس الأرض منه سجوده. وتأخيرهما عند القيام، معناها إذا أراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة إلى القيام من الجلوس ينبغي أن يؤخر يديه. وتأخيرهما معناها تأخير اليدين عند القيام، معناها يكون آخر شيء يبقى في الأرض اليدين، معناها يقوم الإنسان ويترك يديه ويكون آخر شيء يبقى منه يديه في الأرض. هذا هو معنى قوله وتقديم يديه في سجوده، معناها في هوي سجوده. وتأخيرهما عند القيام منه، معناها عند القيام من السجود ينبغي أن يؤخر الإنسان يديه، فيكون آخر شيء يرفع من الأرض يرفع يديه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعقد يمناه في تشهديه. معناها وندب عقد يمناه، معناها أصابعها، معناها أصابع اليد اليمنى ينبغي أن يعقدها في التشهد. الثلاث معناها أصابع الثلاث من الأصابع الثلاث من اليمنى، اللي هي الخنصر والبنصر والوسطى، هذه يعقدهما، ويكون أطراف هذه الأصابع على اللحمة التي تلي الإبهام. هذا هو العقد المطلوب، معناها عقده الثلاث من يمناه، معناها يعقد الإنسان الأصابع الثلاثة من اليد اليمنى، اللي هي الخنصر والبنصر والوسطى، حال كونه مادا السبابة والإبهام. معناه يكون الإنسان في ذلك الوقت يمد، بعد أن يعقد الثلاثة من اليمنى الصغار، يمد السبابة والإبهام، حال كونه مادا السبابة ومادا أيضا الإبهام، ويكون أيضا جاعلا إلى السماء جنب السبابة، وقيل أنه يجعل إلى السماء ظهر السبابة، قولين للعلماء في هذه المسألة. مادا السبابة والإبهام، هذا هو معنى قوله مادا السبابة والإبهام. وتحريكها دائما، كذلك أيضا من الأشياء المندوبة تحريك السبابة دائما، معناها أثناء قراءته للتشهد، ينبغي أن يحركها، معناها يستمر في تحريك السبابة دائما، إما أن يحركها يمينا وشمالا، والله يحركها من الأعلى إلى الأسفل إذا كان واضع شاعلا ظهرها إلى السماء. وتحركها دائما، معناها في جميع أوقات قراءة التشهد، معناها الأوقات كل الوقت اللي يقرأ التشهد يكون يحرك السبابة. وتيامن بالسلام، كذلك أيضا من الأشياء المندوبة التيامن بالسلام، معناها عند النطق بالكاف والميم من السلام ينبغي للإنسان أن يتيامن به، وهذا التيامن ينبغي للإنسان أن يلوي عنقه حتى يرى الناس صفحة عنقه، معناها صفحة جبهته، كما كان يقع في تيامن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، حتى تبدو لهم صفحة جبهته صفحة وجهه. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحريكها دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثاني. قال أنه من الأشياء المندوبة في الصلاة الدعاء بالتشهد الثاني، دعاء بتشهد ثاني، معناه الإنسان التشهد الثاني يدعو فيه، معناه يدعو الإنسان فيه، معناه يستعيد من المسائل الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ودعاء بتشهد ثاني. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ اختلف العلماء أن في لفظ التشهد المعهود، والتشهد المعهود عند المالكية وتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه للناس أثناء خطبته على المنبر، واستمع له الصحابة من دون نكير، وكان ذلك على سبيل كان ذلك بمثابة الخبر المتواتر: والتحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله. هذا هو التشهد المعهود. هناك تشهد أصح منه، هو تشهد عبد الله بن مسعود: تحيات الله والطيبات الصلوات لله. اختلف العلماء في لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل الدعاء، هل ذلك سنة أو فضيلة؟ معناها سنة أو فضيلة، معناها خلاف. اختلف العلماء في التشهير، هل هو يصل إلى درجة السنة أو يصل إلى درجة المندوب؟ ولا بسملة فيه، قال أن التشهد لا بسملة فيه، معناها لا يبدأ الإنسان تشهده بالبسملة، معناها يكره. وجازت كتعوذ بنفله، قال أنه جازت التنفذ البسملة، جازت البسملة كذلك أيضا كتعوذ، كجواز التعوذ بالنافلة. قال أن الإنسان إذا بدأ في النافلة يجوز له أن يبسمل وأن يستعيذ قبل أن يبدأ في القراءة، معناه قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة وقراءة السورة يبسمل الإنسان في بداية القراءة ويستعيذ. وكره بفرض، معناها كرهت البسملة وكره التعوذ بالفريضة، هذا هو اللي مشهور عند المالكية، وإن كان هذا المسألة فيها ضعف وضعفها كثير من العلماء، ولذلك القرافي رحمه الله تعالى وكذلك أيضا الغزالي وغيرهم من العلماء قالوا أن الورع الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة خروجا من دائرة الخلاف، لأنه عند الشافعية مثلا الغزالي والشافعية من وغيره من الشافعية يقولون أن البسملة أنها آية من الفاتحة، ولذلك خروجا من الخلاف ينبغي للإنسان أن يبسمل السر. ولذلك أدى رحمه الله تعالى قال: ورعون الإتيان بالبسملة اسمع نفسه لدى السرية السرية. كدعاء قبل قراءة، معناها كدعاء قبل قراءة، كذلك أيضا الدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة اللي هو دعاء الاستفتاح عند المالكية أنه مكروه أيضا، وإن كان صرح بذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه صريح فيه دعاء الاستفتاح، لكن المالكية يكره عندهم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حديث أنس. وبعد فاتحة كذلك أيضا الدعاء بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، هذا أيضا يكره عند المالكية. وأثناءها، معناها الدعاء أثناء الفاتحة أيضا، هذا أيضا من الأشياء المكروهة. والدعاء أثناء السورة، وأثناء السورة معناها الدعاء أثناء السورة، هذا أيضا من الأشياء المكروهة عند المالكية. وركوع معناها والدعاء أثناء الركوع، أثناء الركوع، لأن الركوع خاص بالتعظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم قال رحمه الله تعالى: وقبل تشهد وبعد سلام إمام، معناها يكره التشهد الدعاء قبل تشهد وبعد سلام إمام، بعد أن يسلم الإمام وقبل التشهد، هذا هنا يكره قبل التشهد قبل أن يقرأ الإنسان التشهد يكره الدعاء. وبعد سلام إمام، الإنسان الذي يصلي مع إمام مجرد يسلم الإمام مباشرة ينبغي أن يسلم، لأن الدعاء بعد ذلك يكون مكروه. سلام إمام وتشهد أول معناها وبعد التشهد الأول، تشهد الأول الذي يقال في الجلسة الوسطى يكره فيه الدعاء، لا يطلب فيه الدعاء، يطلب من الإنسان حين يصل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يختم وأن يرفع، لأن المطلوب تقصيره والدعاء كأنه يطوله حتى يصير، لأنه يطلب أن يكون أقصر من الجلوس الثاني. لا بين سجدتين، معناها لا يكره الدعاء بين السجدتين، بين السجدتين إذا رفع الإنسان من السجدة الأولى فلا يكره الدعاء، بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني وعفو عني وعافني. ثم قال رحمه الله تعالى: ودعا بمن أحب بما أحب، معناها وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب. قال أن الإنسان إذا جاز له الدعاء كمثلا كان في السجود والله الأماكن التي يشرع فيها الدعاء، قال أن في ذلك الوقت أنه يدعو حيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز شرعا وعادة، هذا إذا كان لأمر قسم من أمور الدين، بل وإن كان لطلب أمر من أمور الدنيا، بل وإن لدنيا. وسمى من أحب، قال أنه وسمى جوازا من أحب، معناها من أحب أن يدعو له والله أن يدعو عليه يمكن أن يسميه أثناء دعائه، لا مانع في ذلك. ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل صلاته. ولو قال إنسان وهو يصلي ويدعو في صلاته: يا فلان فعل الله بك كذا، فعل الله بك كذا، لم تبطل صلاته. قالوا أنه ما لم يكن حاضرا قصد خطابه، إذا كان هو حاضرا ويقصد خطابه بذلك الكلام فقال أنه تبطل صلاته، لكنه إذا لم يكن حاضرا ولم يقصد خطابه فصلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره سجود على ثوب. قال أنه يكره أن يضع الإنسان ثوبا ليسجد عليه فقط، يضع عليه يديه ويسجد عليه فقط، وسجود على ثوب، لكن هذا الثوب لم يعد لفراش المسجد بل فقط ثوب وضعه وليسجد عليه، لا على حصير، معناها لا يكره السجود على الحصير، يكره على السجود على الحصير، يمكن للإنسان أن يسجد على الحصير لا مانع من ذلك. وتركه أحسن، إلا أن ترك السجود على الحصير أحسن، تركه أحسن. ورفع موم ما يسجد عليه، قال أنه من الأشياء المكروهة رفع مصلي موم، معناها المصلي الذي يومئ للأركان، معناها يشير لها، فرض حقه الإماء وفرضه الإماء بسبب عجزه عن السجود، كونه يرفع ما يسجد عليه معناها شيئا على الأرض بين يديه يرفعه إلى جبهته، مثلا جزء من الأرض يأخذه ويرفعه ويضعه على جبهته ليسجد عليه، ولا يأخذ ترابا في إناء فيرفعه إلى جبهته ليسجد عليه وهو يومئ، قال أنهم أن هذا الفعل من الأفعال المكروهة، رفع عموم ما يسجد عليه. وسجود على كور عمامته، قال أنه من الأشياء المكروهة السجود على كور العمامة، اللي هو مجمع طاقاتها، معناها عدة طاقات، عدة ثنيات من العمامة، كون الإنسان يسجد عليها، هذا يكره لأنه يحول بين الجبهة والأرض، وسجود على كور عمامتهم. أو طرف كمه، كذلك أيضا السجود على طرف الكم، يضع الإنسان كمه ليسجد على طرفه، هذا يكره. ونقل حصباء من ظل له بمسجده، قال أن من الأشياء المكروهة نكرها نقل حصباء من ظل له، معناها لأجل السجود عليه بمسجد، لأن ذلك يؤدي إلى تحفير المسجد، الإنسان يصلي خارج المسجد وأمر أن ينقل شيء من حصباء المسجد ليضعه في مكان سجوده ليسجد عليه ظانا أن ذلك أفضل، لا، هذا مكروه لأنه يؤدي إلى تحفير المسجد، لأنه لو أن كل إنسان أخذ جزءا من حصباء المسجد فذلك يؤدي إلى وقوع حفر في المسجد، والحفر تؤثر في استواء الصفوف، وبطبيعة الحال أن الناس كانوا لا يفرشون المساجد. ثم قال رحمه الله تعالى: وقراءة بركوع أو سجود، قال أنه تكره القراءة في الركوع وتكره القراءة في السجود، بدليل الخبر: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والركوع قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فدعوا فيه بما شئت. ثم قال رحمه الله تعالى: ودعاء خاص، معناها وكره دعاء خاص. دعاء خاص إما أن يكون هناك دعاء يلتزمه ولا يدعو بغيره، هذا دعاء خاص، أو دعاء خاص أن الإنسان يدعو لنفسه ولا يدعو لغيره، هذا أيضا كل ذلك مكروه. أو بعجمية أو دعاء بعجمية لقادر على العربية. يعني الإنسان إذا كان قادرا على النطق بالعربية يكره له الدعاء بالعجمية. والتفات معناها وكره الالتفات يمينا أو يسارا في الصلاة. والالتفات اللي هو لي العنق فقط ولي الصدر فقط، وأما الالتفات الذي يحرك الرجلين نحو القبلة عن القبلة فذلك الالتفات قاعد يبطل الصلاة، هو التفات بلا حاجة يكره. وتشبيك أصابع، قال أنه من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع في الصلاة، إدخال بعض الأصابع مع بعض في الصلاة، هذا قال أنه من الأشياء المكروهة. وفرقعتها معناها فرقعة الأصابع أيضا تكره، فرقعتها يفرقع الإنسان أصابعه، هذه قاعدة تكره ولو كانت خارج الصلاة، وتكره وتشتد الكراهة أيضا في المسجد. وإقعاء كذلك أيضا من الأشياء التي تكره، يكره الإقعاء، الإقعاء والإقعاء اللي هو جلوس الإنسان جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا قدميه، لأن جلسة الكلب، جلسة الكلب إقعاء كإقعاء الكلب، معناها الإنسان يرفع قدميه ويمكن لأليتيه من الأرض، يمكن لأليتيه من الأرض، هذا هنا إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جلوسه على أليتيه ويعود في نفس الوقت ناصبا فخذيه واضعا يديه على الأرض، هذا هو إقعاء الكلب. وتخصر معناها يكره عند العلماء التخصر، التخصر اللي هو أن يضع الإنسان وضع اليدين في الخاصرة، وضع اليدين في الخاصرة هذا يكره أثناء الصلاة. وتغميض بصره، تغميض البصر أثناء الصلاة أيضا من الأشياء المكروهة. ورفعه رجلا، رفعه رجلا معناها رفعه رجلا عن الأرض، معناها رفع أحد رجليه عن الأرض هذا أيضا يكره، إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك كيف طول القيام ولا غير ذلك. ووضع قدم على أخرى أيضا أثناء الصلاة، كونه يضع قدمه على القدم الأخرى أثناء الصلاة هذا من الأشياء المكروهة، وهو من العبث المنهي عنه في الصلاة. وإقرانهما معناها ضمهما معا، يقف الإنسان كالمكبل، هذا أيضا من الأشياء المكروهة. وتفكر بدنيوية، قال أن من الأشياء المكروهة التفكر في أمور الدنيا أثناء الصلاة، وهذا محل الكراهة ما لم يشغل الإنسان حتى لا يدري كم صلى، إذا شغل الإنسان بحيث لا يدري الإنسان كم صلى فذلك يكون يؤثر في الصلاة يبطل صلاته، إذا انشغل الإنسان تماما بسبب تفكره في أمور الدنيا ولا يدري الإنسان كم صلى قال أنه تبطل صلاته بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وحمل شيء بكم، معناها وحمل شيء في كمه، قال أن الإنسان أثناء الصلاة كونه يحمل شيئا في كمه لأن ذلك لا سيؤثر في خشوعه قال أنه يكره. أو حمل شيء في فمه، أو فمه معناها أو حمل شيء في فمه، فمه هذا أيضا لأنه يؤثر على إخراج الحروف، معناه يمنع الإنسان من إخراج الحروف كما ينبغي إذا كان الإنسان واضعا شيئا في فمه. وتزويق قبلة معناها تزويق القبلة اللي هو المراد به تحسينها وتزينها، تزويق القبلة معناها المحراب ليصلي الإنسان كونه يزينه وينمقه هذا أيضا من الأشياء المكروهة. وتعمد مصحف فيه، يكره أيضا تعمد وضع مصحف في المحراب، معناها جعله فيه عمدا، كون الإنسان يضع مصحفا في المحراب عمدا، عمدا هذا قال أنه من الأشياء المكروهة تعمد مصحف فيه، معناها هذا ما إذا كان الإنسان يظن أن الصلاة وضع المحراب المصحف في المحراب كأنه سنة أو أن الصلاة إلى جهة مصحف أنه أفضل، أن ذلك أفضل قال أن هذا هو محل الكراهة. ما إذا كان المحراب المكان الموضوع فيه المصاحف جهة القبلة وذلك هو المكان المخصص لها فلا مانع من ذلك ليصلي له، معناه يصلي إلى جهة المصحف. وعبث بلحية، قال رحمه الله تعالى أنه من الأشياء المكروهة العبث باللحية، كون الإنسان يعبث باللحية لحيته أثناء الصلاة هذا من الأشياء المكروهة عبث باللحية. والله عبث بغيرها معناها غير اللحية، كعبث بسبحته، والله عبث بثيابه، والله غير ذلك، كل ذلك من الأشياء المكروه. كبناء مسجد غير مربع، كذلك أيضا بناء المسجد حال كونه غير مربع هذا أيضا يكره، بأن يكون دائرة، والله يكون مثلث الزوايا، هذا هنا يكره لعدم استقامة الصفوف فيه، لأنه يكره لأنه يؤدي إلى عدم استقامة الصفوف. وفي كره الصلاة به قولان، في كره الصلاة به قولان، اختلف العلماء هل تكره الصلاة في المسجد غير المربع، مسجد المثلث الزوايا، والله المسجد الدائري، هذا هل تكره الصلاة به أو لا تكره، هذا محل خلاف عند العلماء. نكتفي بهذا القدر. سبحان الله اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.